الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 67 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 19 من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن على 7 أحرف وبيان معناه. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها الأصبحي المعافري من اليمن عن ابن شهاب محمد ابن مسلم عن عروة ابن الزبير الصابر المحتسب عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، لأن عمر تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم وهشام بن حكيم تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه، يعني كدت أن أنكر عليه بشدة، كيف تقرأ القرآن على هذه الصورة والطريقة؟ ثم أمهلته حتى انصرف أي من صلاته، ثم لببته بردائي أحطه بردائي كالمنكر عليه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه التحاكم إلى العلماء الربانيين لإزالة الخلاف الواقع بين الأخوة، وقد قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فلو قال عمر بن الخطاب هكذا أنزلت وقال هشام بن حكيم هكذا أنزلت ربما كل منهم رد قول صاحبه، لكن لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من الجميع، ما تستطيع تحكم بين الناس أو تخطئ أو تصوب إلا بعد السماع. ويذكرون أن الأمر الذي تاب منه داود عليه السلام أنه قضى على الخصم قبل أن يسمع منه، فمهما كان كنت عليا أو وضيعا لابد من كل واحد يضع حجته ثم يضع الدلائل عليها، ثم من دخل في القضية للحكم يراقب الله عز وجل ويحكم بما يريه الله. هذه الأمور إذا التزمناها قلت الخلافات وذهبت الشرور وضيقنا مداخل الشيطان وسعينا في رضا الرحمن وتأسينا بالسلف الكرام وحصل لنا الخير العظيم. أما بقاء الفتنة والله أنها ضيقة صدر، تبقى أنت وأخوك في ضيقة صدر، والأمر سهل. انظر إلى عمر بن الخطاب اختلف مع هشام بن حكيم بن حزام في مسألة علمية فارتفعوا إلى من هو أعلم منهم، وهكذا لو اختلفوا في مسائل عملية، ذاك الرجل الذي قتل رجلا فجاء ابنه يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دونك هو، فالشاهد أن الخلاف حله سهل بالتطاوع والتراضي والتنازل، الله الموفق. قال فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي يقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، ثم بين لهم، لأن الشيطان قد يدخل، وسيأتي ما حل بأبي بن كعب إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، وكون الله عز وجل أنزله على 7 أحرف رحمة للمؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل القرآن على 7 أحرف ما زال يستزيد الله حتى زاده الله 7 أحرف، والملك ينصح بذلك قل على 2، قل على 3، قل على 7. وفي هذا الحديث عدم العجلة، العجلة متعبة، خلق الإنسان من عجل، فلا تعاجل بعقوبة ولا تعاجل بحكم، انتظر لعل ما غضبت من أجله أن يزول، أو أن لصاحبه عذرا فيه. وهذا والله لو لزمناه ارتحنا. كم من مسائل نغضب على الأبناء، على الزوجات، على الأصحاب، ولو صبرنا لزال الشر. قال أبو السند المتصل: حدثنا حرمنا بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب عبد الله المصري، حرمنا مصري قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. قال ابن الشهاب: بلغني أن تلك 7 الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في الحلال ولا حرام، مثل نشرى وبشرى، جاءت في الريح أنه أرسلها نشرا بين يدي رحمته، وجاء أنها بشرى بين يدي رحمته، ولا تعارض. نشرى تنتشر وتسوق السحاب، وبشرى مبشرة بالمطر. وهكذا هو الذي يسيركم في البر والبحر، وهو الذي ينشركم في البر والبحر، معنى متقارب، يسيركم وينشركم، المعنى متقارب. ليس هناك أن الخمر حلال والخمر حرام، الخمر حرام حرام حكم واحد، الزنا حرام حكم واحد، الغيبة حرام حكم واحد، هكذا في جميع المسائل. قال العلماء: سبب إنزاله على 7 التخفيف والتسهيل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هون على أمتي، كما صرح به في الرواية الأخرى. واختلف العلماء في المراد ب7 أحرف، قال القاضي عياض: قيل هو توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر، قال وقال الأكثرون هو حصر العدد في 7، ثم قيل هي 7 في المعاني كالوعد والوعيد والمحكم والمتشابه والحلال والحرام والقصص والأمثال والأمر والنهي. ثم اختلف هؤلاء في تعيين 7، وقال آخرون هي في أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة ومد، لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه، فيسر الله تعالى عليهم ليقرأ كل إنسان بما يوافق لغته ويسهل على لسانه. وقال آخرون هي الألفاظ والحروف، وإليه أشار ابن الشهاب بما رواه مسلم عنه في الكتاب. ثم اختلف هؤلاء فقيل 7 قراءات وأوجه، وقال أبو عبيد: 7 لغات العرب يمنها ومعدها، وهي أفصح اللغات وأعلاها، وقيل بل 7 كلها لمضر وحدها، وهي متفرقة في القرآن غير مجتمعة في كلمة واحدة، وقيل بل هي مجتمعة في بعض الكلمات كقوله تعالى: وعبد الطاغوت ويرتع ويلعب باعد بين أسفارنا وبعذاب بئيس وغير ذلك. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الصحيح أن هذه الأحرف 7 ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضبطها عنه الأمة، وأثبتها عثمان والجماعة في المصحف، وأخبروا بصحتها، وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا، وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى، وليست متضاربة ولا متنافية. وذكر الطحاوي أن القراءة بالأحرف 7 كانت في أول الأمر خاصة للضرورة لاختلاف لغة العرب ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغة، فلما كان الناس والكتاب وارتفعت الضرورة كانت قراءة واحدة. قال الداودي: وهذه القراءات 7 التي يقرأ الناس اليوم بها ليس كل حرف منها واحد تلك 7، بل تكون مفرقة فيها. قال أبو عبيد الله بن أبي صفرة: هذه القراءات 7 إنما شرعت من حرف واحد من 7 المذكورة في الحديث، وهو الذي جمع عثمان عليه المصحف، وهذا ذكره النحاس وغيره. قال غير: ولا تكون القراءة بال7 المذكورة في الحديث في ختمة واحدة، ولا يدري أي هذه القراءات كان آخر العرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضبطها عنه الأمة، وأضافت كل حرف منها إلى من أضيفت إليه من الصحابة، أي أنه كان أكثر قراءة به، كما أضيف كل قراءة منها إلى من اختار القراءة بها من القراءة 7 من القراء 7 وغيرهم. قال المازري: وأما قول من قال المراد 7 معان مختلفة كالأحكام والأمثال والقصص فخطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من الحروف وإبداله حرف بحرف، وقد تقرر إجماع المسلمين أنه يحرم إبداء الآية أمثال بآية أحكام. قال: وقول من قال المراد خواتيم الآية فيجعل مكان غفور رحيم سميع بصير فاسد أيضا للإجماع على منع تغيير القرآن للناس. هذا مختصر ما نقله القاضي عياض في المسألة. قال: والسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، لأن أبي بن كعب من حفاظ القرآن، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم للتحاكم ويقضي بينهم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذا كنت في الجاهلية. انظر كيف داخله الشيطان في هذه رضي الله عنه، لما قال له هكذا أنزلت قال له هكذا أنزلت، والاختلاف في قراءتهما ظاهر، وهو لم يعلم بأن القرآن له عدة أوجه. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني، يعني بالقرائن ربما يظهر لك أن الرجل وقع في نفسه شيء، قال: ضرب في صدري ففضت عرقا، يعني حتى ينتبه لا يستمر في المجاراة للفكرة، فإن الشيطان قد يقذف لك خاطرة كفرية أو بدعية فلا تستجري فيها، لأنه سيدخلك في وادي ما تخرج منه. لكن باشر اقطع التفكير وأتي بما تعلم وتعرف من أوجه الحق. قال: ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، أي خوفا. فقال لي: يا أبي، وضح له، أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية أقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة أقرأه على 7 أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها، يعني أكرمه بأن جعل القرآن على 7 أحرف وأكرمه باستجابة دعائه، ما أكرم الله وأعظم الله. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، جزاك الله عنا خير الجزاء، أسأل الله أن يجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خير الجزاء وخير ما جزاء نبي على أمة، يعني انظر، قال له 3 دعوات مستجابات، ماذا دعا بها؟ اللهم اغفر لأمتي، والمراد بها أمة الإجابة، اللهم اغفر لأمتي 2 مرات. قال: وأخرت 3rd ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أخرها إلى يوم القيامة، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، فنرجو من الله عز وجل أن يكرمنا بهذه الشفاعة، وإلا فأحوالنا نشكوها إلى الله. لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل له الوسيلة وحلت له الشفاعة. وأما هذه شفاعة دنيوية ونرجو أن الله قد استجابها، اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وليست خاصة بالصحابة، بل هي عامة لكل واحد من أمته، أمة الإجابة الذين لم يتلوثوا بشرك. فالتوبة التوبة والانتباه الانتباه لمسألة الشرك، هذه المصيبة، أن يقع الإنسان في الشرك. والشرك خطرات، والشرك أفعال، والشرك أقوال. يعني ما تقول أنا ما عندي شرك، ربما عندك رياء، شرك أصغر، ربما عندك حلم بغير الله، ربما عندك تعلق بغير الله، خوف، رغبة، رهبة. فراقب قلبك واستعذ بالله من الشرك، وراقب أقوالك واستعذ بالله من الشرك، وراقب أفعالك، واحدث توبة بين الحين والآخر، توبة لا تفارقك بين الحين والآخر. فإن الشرك أخفى من دبيب النمل. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج حاو حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد بن جابر عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن، أما محمد بن عبد الرحمن ضعيف، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاءة بني غفار موطن في المدينة، قال أضاءة بني غفار بفتح الهمزة وبضاد معجمة مكسورة وهي الماء المستنقع كالغدير، وجمعها أضاء كحصاه وحصى، وإضاء بكسر الهمزة والمد كأكمة وإكام. قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك أو تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبع أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وفي هذا أن سؤال العافية من أهم السؤالات. انظر كيف يسأل العافية في دينه حتى لا يكلف ما لا يطاق، وهكذا العافية ببدنه حتى لا ينزل من الأمراض ما لا تتحمل، وهكذا العافية في دنياه والعافية في أخراه. فلا أجمل من سؤال العافية، فما أوتي أحد بعد اليقين خير من العافية. وفي هذا الحديث دليل على كرامة هذه الأمة وعلى فضلها، وفي هذا الحديث دليل على عظيم كرم الله عز وجل، وفي هذا الحديث دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وقد قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي هذا الحديث من الفوائد معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفي هذا الحديث من الفوائد فضيلة الدعاء. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان ينظر إلى حال الناس حتى وإن كان هو ذو قوة ونشاط إلا أنه يرفق بغيره. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرحمة لأمته، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.